بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تتوالى لقاءاتنا على مأدبة القرآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا بجميع الأخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع تفسير سورة الكهف. والآيات المباركات التي معنا اليوم تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، بيان حقيقة الحياة الدنيا. ثانيا، ذكر شيء من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. ثالثا، حث الشباب على اغتنام شبابهم وأوقاتهم وصحتهم. رابعا، الإيمان يزيد وينقص. خامسا، كيف حفظ الله تبارك وتعالى أصحاب الكهف وهم في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام يقول الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ما في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض للعموم فكل ما على الأرض من إنسان وحيوان وقصور وأنهار وبحار وجبال وأشجار كل ذلك جعله الله تبارك وتعالى زينة للأرض يقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويقول تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويقول تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث لماذا زين الله تبارك وتعالى الأرض ولماذا خلقها وما عليها قال تعالى في بيان حكمة الخلق وحكمة الإيجاد إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا والابتلاء معناه الاختبار والامتحان لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقد تكرر ذكر هذه الحكمة من الخلق والإيجاد في موضعين آخرين غير هذا الموضع في سورة الملك قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفي سورة هود قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهنا في سورة الكهف قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
فنص الله تبارك وتعالى في المواضع الثلاث على أن حكمة الخلق والإيجاد لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى لنبلوهم أيهم أكثر عملا، وإنما قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لأن الإسلام لا يهتم بالكم، وإنما يهتم الإسلام بالكيف. الإسلام لا يهتم بالكم وإنما يهتم بالكيف. فركعتان تصليهما تسبغ وضوءهما وتحسن قراءتهما وتطمئن في ركوعهما وسجودهما وتقبل بقلبك على الله عز وجل فيهما خير من 100 ركعة لا تكون على هذا النحو ولا على هذه الكيفية. ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما: رجلان صليا ركعتين جميعا فكان قيامهما وركوعهما وسجودهما سواء. صلى رجلان ركعتين، أخذ وقتا واحدا، كبر للإحرام معا وانصرف من السلام معا، إلا أن أحدهما قرأ في قيامه البقرة وحدها والآخر قرأ البقرة وآل عمران، فأيهما أحب إليك؟ أيهما أفضل وأيهما أعظم أجرا وأكثر ثوابا؟ قال ابن عباس: الذي قرأ البقرة وحدها. لماذا؟ لأن الذي قرأ البقرة في وقت قرأ فيه الآخر البقرة وآل عمران كان الثاني مسرعا في قراءته يهز القراءة هزا، وأما الذي قرأ البقرة وحدها في وقت قرأ فيه صاحب سورتين كان يقرأ بتؤدة وترتيل وتجويد وتدبر. وهذا هو المراد: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى قال في حكمة الخلق والإيجاد: ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، حتى نهتم دائما بالكيف لا بالكم. ولعلنا نستطرد من هذا فنقول: في رمضان في القيام في التراويح تجد كثيرا من المساجد تصلي 11 ركعة بسورة والضحى والليل إذا سجد، وربما صلوا 23 ركعة بسورة الملك كل ركعة بآية، وربما جعلوا الركعة على آيتين. نقول: لا، لو أنهم صلوا ركعتين أو 4 كان ذلك أحسن وأعظم أجرا من 20 و23. انظر ماذا قالت عائشة رضي الله عنها في صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ثم وصفت الصلاة فقالت: يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن. فعلينا أن ننتبه، الإسلام يهتم بالكيف لا بالكم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، قال يعني أخلصه وأصوبه، فلا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، فإن كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تكون حريصا في عملك أن تكون خالصا نية لله سبحانه وتعالى، وأن تكون متبعا في عملك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه كما يقول ابن القيم رحمه الله: ينبغي لكل من عزم على عمل أن يسأل نفسه قبل العمل سؤالين: لما وكيف؟ لما تعمل وكيف تعمل. فالجواب الصحيح على السؤال الأول لما؟ لله. والجواب الصحيح على السؤال الثاني كيف؟ على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سألت نفسك لما تريدين العمل؟ قالت لله وهي صادق. وكيف تعملين؟ على طريقة رسول الله. نقول لك فإذا عزمت فتوكل على الله، بادر بهذا العمل الصالح الذي أخلصت فيه النية ووافقت فيه السنة. وأما إذا كان الجواب الأول لما للناس، رأيت فلانا فعل كذا فمدحوا الناس وأحبوه وأنزلوه منزلة عالية، فأنا أريد أن أعمل هذا العمل لأكسب المحبة في قلوب الناس كما كسبها فلان، نقول لك لا، إنهم أي الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا قلت لما، قلت لله، سألناك كيف تعمل، قلت كما يفعل الناس، نفعل كما يفعل الناس، نصلي كما يصلي الناس، ونحج كما يحج الناس، نقول لك وفر جهدك ووقتك، فإن العمل الذي لا يكون على طريقة رسول الله مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لما زين الله تبارك وتعالى الأرض بما عليها من زينة، لا شك أن النفوس تعلقت بها وأن الأنظار انصرفت إليها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحذر عباده من التعلق بالدنيا والركون إليها والحرص على زينتها، فأخبرهم أن زينة الحياة الدنيا تفنى وأن الأرض كلها تزول بما عليها. فقال عز وجل: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والجرز الأرض السوداء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم. فالأرض تكون جرداء سوداء لا زرع فيها، فإذا نزل المطر بإذن الله أنبت الله النبات وأحيا الأرض الميتة بعدما كانت ميتة، أحياها بالماء الذي أنزله من السماء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالله سبحانه وتعالى لما أخبر عن زينة الحياة الدنيا أخبر أنها زينة ثانية سريعة الفناء سريعة الزوال حتى لا تتعلق النفوس بها، فقال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ويقول تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. ويقول تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلما أخبر الله تعالى عن الأرض وزينتها أخبر أهلها أنها لن تدوم هكذا مزينة بل ستفنى وتزول وينتقلون إلى عالم آخر فيه نار حامية أو نعيم مقيم، وأمرهم أن يتسابقوا إلى فعل الخيرات التي تجعلهم ينجون من النار ويفوزون بالجنة. فقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه حقيقة الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فإذا علمتم هذا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومع ذلك أبى كثير من الناس إلا أن يتعلقوا بالدنيا وأن يحرصوا عليها، فجعلوها أكبر همهم ولم تكن لهم همة في الآخرة ولا رغبة فيها ولا تطلع إليها، حتى إن الله تعالى وصفهم بأنهم إذا أتوا البيت العتيق البيت الحرام في موسم الحج حيث تستجاب الدعوات لم يكن لهم هم في الدعاء إلا الإلحاح على الله عز وجل بسؤال الدنيا. قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يقول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فعلينا أن نحذر من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والحرص عليها، نأخذ منها ما قسم الله تبارك وتعالى لنا ونحن نتطلع إلى نعيم دائم عظيم أعظم من نعيم الدنيا وهو نعيم الجنة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مع العلم بأن الحرص على الآخرة لا يمنع الإنسان من التمتع بطيبات الحياة الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. لكن المهم اجعل الآخرة أكبر همك بحيث إذا ضاق الوقت عن عمل الدنيا وعمل الآخرة قدمت عمل الآخرة على عمل الدنيا، لأن الوقت إذا مضى مضى معه عمل الآخرة، وأما إذا مضى الوقت ومضى معه عمل الدنيا فتستطيع أن تتبارك ما فات من الدنيا، لكن ما فاتك من عمل الآخرة لن تستطيع أن تتبارك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم أخذ الله تبارك وتعالى في الحديث عن أصحاب الكهف وبدأ بمجمل ثم أتى على مجمل بعد ذلك بالتفصيل. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يذكر المجمل ثم يأتي بعد ذلك بالتفصيل، كذلك فعل الله تبارك وتعالى في القرآن كله فاستفتحه بصورة الفاتحة وجعلها مجملا لما تضمنه القرآن الكريم كله، ثم جاء بعد ذلك القرآن الكريم كله يفصل ما أجمله الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة. كذلك لما أراد الله تبارك وتعالى أن يقص علينا نبأ أصحاب الكهف بدأ بمجمل فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح للخطاب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا هو المجمل. ثم أخذ في التفصيل فقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ثم قص الله تعالى علينا من نبأهم ما قص في هذه الصورة الكريمة المباركة. وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، روايات طويلة وأخبارا كثيرة لا تصح أبدا، ضربنا عن ذكرها صفحة، لأن الله سبحانه وتعالى أغنانا عن هذه الروايات الباطلة والقصص الواهية بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فماذا تبتغي بعد هذا الحق الذي قصه الله تبارك وتعالى عليك؟ والله سبحانه وتعالى لا يتتبع الأحداث فيسردها حدثا حدثا، ولا يتتبع الوقائع فيسردها واقعة واقعة، وإنما الله تبارك وتعالى سنته في القصص القرآني أن يقص علينا ما فيه العبرة والعظة والدرس. ولذلك سيأتي معنا في الصورة الكريمة في قصة ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. سأتلو عليكم من نبأ ذي القرنين ما فيه ذكرى وعبرة وعظة ودرس، وما ليس فيه عبرة ولا فائدة ولا منفعة لن أقصه عليكم ولن أذكره لكم. إذن من هم أصحاب الكهف؟ كم كان عدده؟ وكيف كان لون كلبهم؟ وما كان اسم كلبهم؟ وأين كانوا يعيشون؟ وفي أي زمان كانوا يعيشون؟ وهل كانوا قبل موسى عليه السلام أم بعده؟ كل هذا سكت الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لا فائدة في تعيينه ولا في ذكره، فلنسكت عما سكت الله تبارك وتعالى عنه. لكن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح الخطاب: أم حسبت يا نبينا، أو حسبت يا أيها المخاطب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ما هو الكهف وما هو الرقيم؟ الكهف هو النقب الواسع في الجبل، النقب الواسع في الجبل يسمى كهفا، فإذا كان ضيقا سمي غارا. الكهف هو النقب الواسع في الجبل، فإذا كان ضيقا سمي غارا. وأما الرقيم فالرقم معناه الكتابة، الرقم معناه الكتابة، والرقيم فعيل بمعنى مفعول أي مكتوب، الرقيم يعني المكتوب، كما قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب مرقوم. وأصح ما جاء في تفسير الرقيم أنها لوحة معدنية أو حجر من الرخام كتب عليه أسماء أصحاب الكهف. الأصح في تفسير الرقيم أنه لوحة معدنية أو حجرية كتب عليها أسماء الفتية الذين دخلوا هذا الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ حين تسمع أن فتية دخلوا الكهف فناموا فيه 300 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم الله، تتعجب، تقول: سبحان الله، ينامون 300 سنين ثم يبعثهم الله، تتعجب من هذا، لم تتغير أجسامهم ولم تبلأ ولم يصبهم مرض ولا عاهة، ينامون 300 سنين ثم يبعثهم الله كما كانوا، تتعجب من هذا. الله يقول لك: إذا رأيت أن بعث أصحاب الكهف بعد هذه السنين عجبا فليس بعجب، فلله من الخلق عجائب كثيرة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أليست هذه الإبل في خلقة في خلقتها التي هي عليها آية عجيبة من عجائب قدرة الله تعالى؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فإذا عجبت كيف يحيي الله تبارك وتعالى فتية لبثوا نائمين 300 سنين فلا تعجب، فقدرة الله فوق كل ذلك. وتأمل في خلق الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. الفتية جمع فتى، جمع فتى، فتى تثنيته فتيان، وجمعه فتيان، ولكن جمع فتيان يسمى في اللغة جمع كثرة، أما الفتية فهو جمع قلة، كصبي وصبيان جمع كثرة، وصبية في جمع القلة. فالله سبحانه وتعالى حين قال إذ أوى الفتية إلى الكهف أشار لنا بهذا اللفظ إلى قلة عدد أصحاب الكهف، أنهم كانوا دون العشرة، جمع قلة فتية دون العشرة. إذ أوى الفتية إلى الكهف، وفي ذكرهم بالفتوة والشباب والقوة والصحة ما يفيد الشباب إلى أنه يجب عليهم أن يعتبروا بقصة هؤلاء الفتية وأن يعتبروا بها وأن يحرصوا على اغتنام شبابهم وأن يقدموا لدينهم ما يستطيعون في وقت شبابهم، فإن الشباب هو أجمل سني العمر. الشباب هو زمن العطاء وزمن البذل والجهد والتضحية. في وقت الشباب تستطيع أن تقوم الليل وتصوم النهار وتغدو وتروح في الأوقات الخمس إلى الجماعة في المسجد، فيجب عليك أن تغتنم هذا كما وصاك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اغتنم شبابك قبل هرمك. يجب عليك أن تغتنم شبابك وأن تأخذ منه زادا عظيما من التقوى ومن الأعمال الصالحة التي إذا طال بك العمر ستعجز عنها في زمن الشيخوخة، فتقول مرددا مع الشيوخ ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فأنت أيها الشاب ما زلت في شبابك، ما زلت في صحتك، ما زلت في مقتبل عمرك، فاغتنم شبابك قبل هرمك وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسدت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فاغتنم شبابك قبل هرمك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وإذا أصبحت فقل يا نفس اجتهدي في طاعة الله فلعل اليوم آخر الأيام، وإذا أمسيت فقل يا نفس اجتهدي في طاعة الله فلعل الليلة آخر الليالي، وهكذا حتى تسلم نفسك إلى خالقها وباريها راضية مرضية، فتسمع هذا النداء الحلو العذب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذ أوى الفتية إلى الكهف، أي لجأوا إلى الكهف فرارا بدينهم من الفتن، لأنهم نظروا في قومهم فرأوهم يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، وجدوا الشرك متفشيا في قومهم، وكانوا فتية دون العشرة لا يستطيعون تغيير هذا المنكر بأيديهم، والإنسان إذا عجز عن تغيير المنكر بيده حسبه أن يغيره بقلبه وأن يعتزل هذا المنكر، فالله تبارك وتعالى قد وسع علينا في تغيير المنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وذلك التغيير باليد لا يكون إلا في محل الولاية ومحل السلطة، لا يكون في الشارع العام ولا مع عامة الناس، إنما يكون في محل الولاية والسلطة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلما رأى هؤلاء الفتية قومهم وما هم فيه من الشرك ولم يستطيعوا أن يغيروا الواقع، اعتزلوهم ولجأوا فرارا بدينهم الفتن إلى كهف في جبل. أين كان هذا الكهف؟ في أي بلد وأين يقع؟ سكت الله عن ذلك، لأن تعيين المكان ليس فيه كثير فائدة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك، من عندك أنت يا رب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واهدنا سبيل الرشاد. قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كم كانت هذه السنون؟ سنعرف إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ولكن قوله تعالى: فضربنا على آذانهم، لماذا ضرب الله تعالى على آذانهم؟ إن الله تبارك وتعالى أراد أن يناموا في هذا الكهف سنين عددا، أراد أن يناموا ولا يستيقظوا سنين عددا. والأصوات المزعجة توقظ النائم، الأصوات المزعجة توقظ النائم، فضرب الله على آذانهم حتى لا تزعجهم الأصوات فيستيقظون من نومهم إلا في الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى بعد السنين التي عدها لهم عدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم من نومهم بعد 300 سنين، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما المراد بالحزبين؟ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما المراد بالحزبين؟ قال بعض المفسرين: انقسم أهل البلد في هؤلاء الفتية على قسمين، وكم لبثوا في كهفهم. وقال بعض المفسرين، وهو الأرجح والله تعالى أعلم، أن الفتية أنفسهم لما بعثهم الله تعالى من نومهم انقسموا على أنفسهم حزبين، كم لبثوا في كهفهم. فلما بعثهم الله تسألوا: كم لبثتم؟ ثم لما علموا أنه لا فائدة من معرفة كم لبثوا، فوضوا الأمر إلى الله عز وجل، قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وهكذا أجمل الله تعالى لنا قصة أصحاب الكهف في هاتين الآيتين. ما هي قصة أصحاب الكهف؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سن عددا ثم بعثناهم، ناموا وبعثوا، هذا مجمل القصة. ثم إليك البيان والتفصيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. والمتكلم الله سبحانه وتعالى، ولكنه يتكلم بأسلوب العظمة لأنه العلي العظيم. إذا كان من دأب الملوك وعادة في الخطاب أن يقول الملك: نحن ملك الدولة الفلانية، إذا هذا جاز لبشر من خلق الله عز وجل، فما بالك بملك الملوك سبحانه. فالله واحد أحد صمد، لكنه يتكلم عن نفسه باسلوب العظمة، باسلوب الجمع تعظيمة. نحن نقص عليك يا نبينا كما نقص على من يبلغهم الخبر والقصص، نقص عليك نبأهم بالحق. فإذا أردت الحق المتعلق بأصحاب الكهف فلا تأخذه إلا من القرآن الكريم، لأن الله هو الذي يقص عليك، يقصه بالحق، ودائما يقص الله علينا بالحق ويخبرنا بالحق. ولذلك قال في قصة موسى وفرعون: طسم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق للقوم يؤمنون. ولما قص علينا قصة عيسى مع أمه عليهما السلام قال: إن هذا لهو القصص الحق. فإذا أردت أن تعرف الحق المتعلق بأصحاب الكهف فخذه من الله الحق، فالله هو الحق وقوله الحق، وقد قال في القرآن الكريم: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنهم أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نظروا في الواقع فوجدوه مرا، وجدوا قومهم يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، أو يعبدونها مع الله، يعبدون الله ويعبدون معه غير من الأصنام، فتبرأوا منهم ومما يعبدون من دون الله. إنهم فتية آمنوا بالله عز وجل الواحد الأحد، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلما آمنوا زادهم الله هدى. فالإيمان سبب من أسباب زيادة الإيمان، والهدى سبب من أسباب زيادة الهدى. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الباء الداخلة على إيمانهم باء السببية، يهديهم ربهم بإيمانهم. فلما تقبل دعوة الرسل وتؤمن بالله عز وجل يزيدك الله إيمانا، ولما تتبع الهدى الذي جاء به الرسل يزيدك الله هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فمن قبل دعوة الرسل وآمن بهم زاده الله إيمانا، ومن اتبع الهدى الذي جاء به الرسل زاده الله هدى، ومن رفض دعوة الرسل وكفر بهم زاده الله ضلالة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. لما بلغ خبرهم الملك استدعاهم ليتعرف على هؤلاء النفر الذين خرجوا عن دينه إلى دين لا يعرف. فلما استدعاهم الملك، تعلمون أن الملك له هيبة وله مخافة وخشية، فالله سبحانه وتعالى يقول: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، يعني إذ قاموا بين يدي الملك حتى لا يخافوه ولا يهابوه. والربط المقصود منه تثبيت الشيء، حين تربط متاعك تقصد بربطه أن تثبته. فالربط على القلوب معناها تثبيت، معناه تثبيتها ليذهب عنها الخوف والقلق ويحلها الأمن والطمأنينة والأمان. الله سبحانه وتعالى يقول في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. من شدة الخوف بلغت القلوب الحناجر. ويقول تعالى في الخوف الذي يصيب الناس يوم القيامة: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. فالخوف يقلق، إذا دخل الخوف القلب وجدت ضربات القلب قد زادت، وجدت جسمك يرتعد ويرتعش، دخل الخوف قلبك. وهؤلاء فتية الملك استدعاه، والحاشية عن يمينه وشماله، والشرطة عن يمينه وشماله، فالله تعالى ثبتهم فقال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي ثبتهم الله تبارك وتعالى حين قاموا بين يدي الملك فلم يخافوه ولم يهابوه، ولذلك أعلنوا دينهم وعقيدتهم صريحة بين يدي الملك دون خشية ولا هيبة. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. فذكر هؤلاء الفتية في قولهم هذا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ذكروا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. إذا آمنت بأن الله رب السماوات والأرض الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إذا آمنت بأن الله هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يحييك ويميتك وهو الذي يشفيك إذا مرضت، وجب عليك أن تعبد هذا الرب سبحانه وتعالى. فإقرارك بتوحيد الربوبية يلزمك بالإقرار بتوحيد الألوهية. ولذلك كثيرا ما يلزم الله تبارك وتعالى مشرك العرب بتوحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية. لقد كان مشرك العرب مقرين بتوحيد الربوبية، من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. من المعطي؟ الله. من المانع؟ الله. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله أي اعبدوا الله ما لكم من غيره، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وكان المشرك العرب مقرين بتوحيد الربوبية منكرين للألوهية. فقال الله تبارك وتعالى لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنه لا ند له في الربوبية، فيجب أن تعلموا أنه لا ند له في الألوهية. فرب العالمين يجب أن يكون إله العالمين، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبنا كما ربط على قلوب هؤلاء الفتية، وأن يثبتنا على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
فتح الله عليكم فضل
عليك إن شاء الله تعالى.
نستأذنكم أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، الآن نستقبل استفساراتكم وأسئلتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال من الأخت أم مريم من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
المفروض نتكلم، لي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
هو أعرف بس كلمة كبرت كلمة تخرج من أسفارهم.
نعم.
عايز بس أعرف موقع كلمة من الأعراب.
كبرت كلمة تخرج من أفواهي.
أيوة.
جزاكم الله خير.
طب ما عجز عليكم إيش؟
تفضلي.
الله يبارك حضرتك. أرجو إن مني طلب أنا وأخوات عشرات الأخوات اللي سجلنا أسامينا في الأكاديمية.
تفضلي.
ولكن بيتعذر علينا دلوقتي متابعة الدروس.
نعم.
مثلا لضيق الوقت، إحنا أمهات وعندنا من الأطفال الحمد لله رب العالمين. ده دخول يعني رجوعهم للمدرسة. بعد رجع موت التوفيق القاهرة
نعم.
دي عودتهم المدرسة لغاية ما بينام الساعة 9 مساء
نعم.
احنا كنا بنرجو من الشيخ الزهراني ربنا يبارك فيه ان هو لنا الدروس فقرة تانية من بعد الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 3 مساء يعني في الفترة دي نرجو من الله سبحانه وتعالى ان هو ربنا ييسر لنا الامر ده ان احنا قناة النجد العلمية دي كانت فتح من الله ونصر مبين ان احنا نقدر ان احنا نطلب العلم واحنا في بيوتنا عاكفات على تربية اولادنا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع اللي حدثتم فيه ان شاء الله نحيل الامر على المسؤولين. وللعلم فان الحلقات تعاد غدا باذن الله على قناتي المجد العلمية وقناة المجد العامة بعد صلاة الفجر من مكة المكرمة. فضيلة الشيخ تسأل عن موقع كلمة او جملة كبرت كلمة تخرج من افواههم من الاعراب.
لا شك ان عندكم دروس اعراب ودروس نحو.
نعم.
فنحيل السؤال في الاعراب على مادته المتخصصة.
نعم. جزاكم الله خير.
وإياكم ان شاء الله.
معنا سؤال من الأخت هند من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الوصايا التي تنصحون بها الشباب والفتيات في هذا الوقت لاستغلال أوقاتهم دون يعود عليهم بالنفع؟ بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله.
الله تبارك وتعالى حل للشباب والفتيات مشكلة الفراغ بآية واحدة من كتابه وهي قوله تعالى فإذا فرغت فانصب. فقال العلماء إذا فرغت من العبادة فانصب في عمل الدنيا، وإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في العبادة، ولا تكن سبهللا لا عمل لك في الدنيا ولا عمل للآخرة. فعلى الشباب والفتيات أن ينظموا أوقاتهم، فتنظيم الوقت مما يعين على الانتفاعة به. وضع جدول منهجي للدراسة اليومية ولعمل اليوم المطلوب اليوم عمله كذا وكذا وكذا. يشترط الإنسان على نفسه إذا أصبح المطلوب عمله اليوم، ثم يكتب في ورقة، وإذا أمسى حاسب نفسه على ما اشترط عليها في أول النهار، ماذا أنجز من أعماله وماذا لم ينجز منها. فبهذه المشارطة والمحاسبة يستطيع الشاب والفتاة أن يستغلوا أوقاتهم ويحققوا مرادهم بإذن الله عز وجل.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال من الأخ سالم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبيت أشكر الشيخ على ذلك اليوم بك.
شكر الله لك.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
هذا الدرس اليوم درس طيب، وحبيت اشكر الشيخ واشكر قناة المجد اللي اتت لنا ب
الحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
اتت لنا بمثل هذا الشيخ.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا سؤال من الاخ الرحماني من فرنسا يقول فضيلة الشيخ عبد العظيم ذكرتم بارك الله فيكم ان العمل لا يكون صالحا مقبولا الا اذا توافر فيه شرط الإخلاص والمتابعة، وقد قرأت في أحد كتب الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الاتباع لا يسمى اتباعا إلا إذا وافق السنة من ستة وجوه أو في ستة أشياء، وهي السبب والجنس والعدد والزمان والكيفية والمكان. فهل ممكن أن تشرحوا لنا هذه الأمور الستة؟
نأخذها واحدة واحدة.
نعم. الأول السبب، يقول ستة أشياء وهي السبب والجنس والعدد والزمان والكيفية والمكان. العبادة
توقيفية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان أن يتعبد الله بغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة إما أن تكون محددة الكم أو مطلقة، والكيف طبعا لابد أنه ثابت، فلابد أن تكون في كمك وكيفك ووقتك إذا كانت العبادة موقتة ملتزما في ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلوات الخمس قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تصح الصلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها إلا من عذر. والصبح ركعتان لا يصح ثلاثا،
ولا واحدة، والظهر أربع، لا يصح ثلاثا ولا ثنتين إلا في السفر، فإن المسافر يصلي الرباعية ثنتين. فملخص كلام الشيخ رحمة الله عليه أن الاتباع لابد أن تقيد نفسك بكل ما بلغك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة وكيفها وكمها ووقتها. فمثلا سنة الصبح، حتى السنة الراتبة مش الفريضة فقط، السنة الراتبة ركعتان، لا يجوز لك أن تصلي أربعا بنية سنة الصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها وحددها بأنها ركعتان. وهكذا، هذا هو مجمل ما ذكره عن الشيخ رحمة الله عليه.
فتح الله عليكم يا شيخ. هل أحد من الشباب عنده سؤال؟ طيب الأخ معك.
تذكرتم فضيلتكم حفظكم الله عز وجل أن الله عز وجل سكت عن كثير من تفاصيل قصة أصحاب الكهف، والسؤال هنا هل الله يسكت، أي هل يثبت لله عز وجل صفة السكوت؟ وجزاكم الله خيرا
وإياكم إن شاء الله تعالى. يقول علماء هناك فرق بين إثبات الصفة وبين الأخبار. فحين نصف الله سبحانه وتعالى فلا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في باب الأخبار عن الله عز وجل فالأمر في ذلك واسع. نعم.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ. معنا اتصال من الأخت أم أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين.
آمين.
أريد أسماء كتب تفسير مثل الطرق أو أشياء تفسيرية حتى نتمكن الاستفادة منها أكثر.
مرة أخرى أختي.
هل لك كتب تفسير أو أشياء تفسيرية تفسير في الطرق؟ ونريد أسماءها حتى نتمكن من اشتراءها والاستفادة منها أكثر.
نعم، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا وجزاك الله حرصا. بالنسبة للتفسير، الحمد لله أنا انتهيت من تفسير القرآن كله في مسجدنا في قريتنا، فالقرآن عنده وعندنا كله مسجل على أشرطة الحمد لله، لكن لم يطبع منه في كتب إلا تفسير الفاتحة، فسورة الفاتحة مطبوعة، وسورة البقرة، وسورة النساء، وسورة الحجرات، كانت هذه صور كتبتها وهي مطبوعة موجودة في الأسواق. سورة البقرة عنوانها دين الفطرة كما بينته سورة البقرة عقيدة وعبادة ومعاملة، وسورة النساء عنوانه كتابها قواعد الإصلاح والبناء كما بينتها سورة النساء، وسورة الحجرات اسمه كتاب معالم المجتمع المسلم كما بينته سورة الحجرات. فهذه كتب طبعت والحمد لله. وهناك كتاب آخر سميته من جوامع الكلم في القرآن الكريم، فسرت فيه 40 آية من جوامع الكلم في القرآن الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الانتهاء من كتابة التفسير كله إن شاء الله.
إن شاء الله. معنا سؤال من الأخت فاطمة من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا تعني كلمة صعيدة؟
صعيد وجه الأرض، الله سبحانه قال فتيمموا صعيدا، الصعيد وجه الأرض. قالت على إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم قال وإن لا جعلنا ما عليها صعيدا جرزا، يعني أرض صفاء خلاء مستوية ليس شيء عليها مما كان عليها قبل ذلك. نعم.
فتح الله عليكم. معنا اتصال من الأخت نرمين من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وليس أسمع من الشيخ صعب.
تفضلي.
هلا.
تفضلي يا أختي.
هلا ممكن أسأل ماش.
تفضلي.
ليش أسمع من رجال الله قصة أهل الكهف في البداية ثم في الصلاة؟ يعني ليش أسمع من رجال الله أصلا؟
واضح السؤال.
نعم.
العفو. هذا من باب التشويق والترغيب، بدلا من أن تعطي المستمع الشيء دفعة واحدة تشوقه وترغبه فتعطيه مجملا فيشتاق بسماع هذا المجمل إلى تفصيله، فإذا جاء التفصيل أقبل عليه وحرص على الانتفاع به.
معنا اتصال من الأخت أم أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا أقول أن المشكلة عندي الحفظ عندي أصاب كثرة، يعني
هل ان شاء الله نقدر التلاوة ان شاء الله مثال زي الأفض ومعان التلاوة ولا أقرأ من صدق ربي مع حرف التجويد يعني بالضمات أو الكسرات أو الفتحات بس عندي التجويد ما أقرأ ممكن لا أفضلها هل علي اسم أو لا؟
نعم واضح السؤال
خلاص شكرا
العفو اقرأي اقرأي إن شاء الله تعالى ولا حرج عليك إذا أخطأت لكن لا تتمادي في ذلك حاولي أن تتعلمي واجتهدي على أن تتعلمي النطق الصحيح والحمد لله عندكم في البلاد المقدسة المباركة جمعيات خيرية كثيرة لتحفيظ القرآن وتعليم القرآن الكريم فحاولي أن تلتحقي بأي جمعية خيرية إن شاء الله وتتعلمي فيها لكن حتى تتعلمي إن شاء الله لا حرج عليك إذا أخطأت ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ معنا هنا سؤال من الأخ يونس من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل حفظكم الله ما صحة قولي أن أصحاب الرقيم هم أصحاب الغار المذكورين في السنة اعتقد حديث الغار الثلاثة الذين دعوا الله لخلص أعمالهم ففرج عنهم تلك الصخرة
لا الحديث انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم نبيت الغار الحديث بطوله أصحاب هؤلاء الغار ليس هم أصحاب الكهف المذكورين في هذه القصة في القرآن الكريم نعم
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ خالد الهذيل من السعودية السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام وبركاته
تفضل يا أخي
وعليكم السلام وبركاته
تفضل يا أخي
حياكم الله جزاكم الله خير
حياكم
عندي وجهة نظر جزاكم الله خير
تفضل يا أخي
بالنسبة للفاصل اللي تدعونا بين الفاصل هذا
نعم
لو تقول لي إياه لو ينغى من الدرس يجعل الدرس مستمر على طول كذا
الله المستعان نحول الأمر على المسؤولين جزاكم الله خيرا يا أخي سؤال من الأخ سعد من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل أين يستقر الإيمان لكي يزيد أو ينقص
الإيمان محل القلب وزيادته تكون بالاجتهاد في الطاعة والابتعاد عن المعصية فكلما اجتهد الإنسان في الطاعة صلاة وصيام وقراءة وبر الوالدين وصلة الأرحام وفعل الخيرات وترك المنكرات زاد إيمانه إن شاء الله تعالى مع الإلحاح على الله تعالى بالسؤال فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو عظيم المهتدين كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وكان يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها فالهدى يزيد بالاجتهاد الطاعة والابتعاد المعصية مع الإلحاح على الله تعالى بالسؤال سؤال الهداية
نستأذن الشباب هل أحد عنده أي سؤال تفضل أخ رامز
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا ذكرت أن الفتية حينما عجزوا عن إنكار المنكر هجر المكان فهل يتفادى بهم في ذلك أم أن الأفضل أن يبقى في مكانه وينكر المنكر بقلبه جزاك الله خيرا
تهجر المكان الذي يكون فيه المنكر تهجر المكان الذي تكون في الذي يكون فيه المنكر لا تجلس معه لا تجالسهم ولا تخالطهم ولا تعاشرهم إذا جلست إذا ابتليت بقوم على منكر فواجبك الدين يحتم عليك أن تنهاه فإن انتهوا كان خيرا وإذا لم ينتهوا تركتهم أي هجرت مكانهم وإلا فقل بالله عليك في هذا الزمان الذي كثر فيه الخبث إلى أين نهاجر فالله سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله نسأل الله السلامة والعافية
فتح الله عليكم وعليكم الشيخ معنا سؤال من الأخ الرحمن من فرنسا يقول فضيلة الشيخ ما حكم الإكثار من القصص في المحاضرات والمواعظ من غير القصص الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وهل ثلث أنه ذات مرة كان الصحابة في معركة فلما شاهدهم الكفار يستاكون بالسواك فروا وظنوا أنهم يحدون أسنانهم لأكلهم حيث أن هذه القصة يذكرها الكثير من الناس للحث على التمسك بالسنة خاصة سنة الاستياك
نعم نحن ذكرنا في درس اليوم أنه يجب علينا أن نكتفي بالقرآن الكريم في القصص والحديث. ففي أسباب نزول سورة يوسف ورد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة، فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثال. ثم ملوا ملة فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا. فقال الله تعالى نحن نقص أحسن عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إذن إذا أردنا الحديث فعلينا بالقرآن الكريم، وإذا أردنا القصص فعلينا بالقرآن الكريم. والحمد لله كتاب ربنا مليء بقصص كثيرة جدا جدا، وفي السنة أحاديث صحيحة ثابتة في القصص. ولعل هناك بعض من ألف في القصص النبوي في الحديث الصحيح الثابتة، فإذا وجدنا الصحيح الثابت فليس بنا حاجة إلى الضعيف الواهي الذي لا يصح. ثم علينا أن نذكر القائل بأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيجب أن تقدر الكلمة حق قدرها، ولا تقول قال الله قال رسول الله إلا وأنت متثبت من هذا القول، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذه الرواية رواية السواك هذه نسمعها كثيرا ولا نعلم لها أصلا.
فتح الله أعلم على أيها الشيخ. معنا اتصالين هاتفيين من الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أمي الحجاب يتفلت منها، فهل أجل التلاوة عندها مثل أجل شوفها؟
طيب واضح السؤال. معنا استفسار آخر من الأخت أم أحمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ سمح لي سؤال ممكن؟
تفضلي.
إذا كنت مكان في منطقة وتركت هذا المكان وأنا لم أنصح به، يعني لم أنكر هذا المنطقة، هل أكون أكل ذلك؟
طيب واضح السؤال. فضيلة الشيخ الأخ محمد يسأل هل أجر التلاوة مثل أجر الحفظ؟ هو يسأل هل أجر التلاوة مثل أجر الحفظ، لأن أمه ضعيفة الذاكرة ويتفلت من الحفظ تنسى كثيرا. نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فما دامت هذه المرأة التي هي ضعيفة الذاكرة تجاهد نفسها الحفظ ولا تحفظ أو تحفظ وتنسى فقد وقع أجرها على الله عز وجل. لكن لا شك أن هناك فرقا بين من يحفظ وبين من يكتب.
الأخت أم أحمد سألت أنها كانت في مكان فيه منكر وظهرت من هذا المكان ولم تنكر هذا المنكر، فهل هي آثمة؟
الحمد لله كما ذكرت وسع الله علينا في تغيير منكر فجعله على ثلاث مرات مش على مرتبة واحدة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان وسرية، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردة من إيمان. فالأخت تقول أنا كانت في مكان في منكر فتركته ولم تنكره، واضح منها أنها ترى أنكرته بقلبها لأنها لم تجالسهم ولم تخالفهم، حين رأت المنكر هجرتهم وتركته، فهذا هو الإنكار بالقلب، لكنها لم تستطع أن تواجههم بالإنكار باللسان فلا خرج عليها إن شاء الله.
معنا سؤال من الأخت حنان من السويد تقول كيف أتعامل مع تفسير ابن كثير رحمه الله عند قراءته لما قيل أنه يحتوي أو لما قيل أنه يحتوي على إسرائيليات وأحاديث ضعيفة؟
قلنا ننصح المبتدئين بعدم قراءة ابن كثير الأصل، وإنما ننصحهم بالقراءة في مختصر ابن كثير لشيخنا محمد نسيب الرفاعي عليه رحمه الله، هو طبع دار المعارف في الرياض ومتوفى بفضل الله عز وجل. فهذا المختصر نافع جدا، حذف فيه الشيخ رحمة الله عليه كل الضعيف المردود.
كثرت الأسئلة عن موقع مكان الكهف من الأخ أحمد فاضل من الكويت والأخ علي جابر من اليمن. اختصارا يقولون بارك الله فيكم يا شيخ، هل صحيح أن الكهف الموجود في الأردن هو لأصحاب الكهف
هل صحيح أنه راجع لهم؟ هل كانوا في الأردن وفقكم الله لما يحب ويرضى؟
وإياهم وفقنا الله وإياهم. كما نبهت الله سبحانه وتعالى لم يعين المكان ولم يعين الزمان، فسواء كان هو الذي في الأردن أم كان هو في غيرها فهذا لا يهمنا إن شاء الله، لأن الموعظة حاصلة والفائدة وقعت بما قصه الله علينا.
سؤال من الأخ عبد العاقل من المغرب يقول: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إلى نهاية الآية، هل يمكن حصر فهم الآية على ما هو فوق الأرض فحسب؟ جزاكم الله خيرا.
هل يمكن حصر الآية فيما هو فوقها فقط؟ يعني عايز يسأل يقول هل في باطنها يعتبر زينة كمان ولا يمنع؟ والله إذا قلنا في باطنها زينة ما فيه زينة ظاهرة وزينة باطنة. نحن وقفنا مع صالح مع ظاهر الآية: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما عليها، ولن يتكلم ربنا عما تحتها.
سؤال من الأخ سعيد عبد الله من السعودية يقول: أثابك الله يا شيخ. سؤال أهل الكهف بينهم لا يدل على تغيير أشكالهم، حيث كانت أو حيث كان السؤال صيغ: كم لبثنا ولم تتغير أشكالهم لما كان سؤال أهل الكهف أوضح لنا، جزاكم الله خيرا.
نحن أشرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى حفظهم فلم يتغير منهم أي شيء، ولذلك قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قل أنك حين تسمع أن نفرا ناموا 300 سنين وزادوا 9 ثم قاموا ولم يتغيروا شيء تتعجب، تقول سبحان الله كيف ينامون في هذا الزمن الطويل ويقومون ولم تبلى ثيابهم ولم تتعفن أجسادهم وكذا وكذا، نقول هذا شيء عجيب. لكن في خلق الله ما هو أعجب من ذلك؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى آخر ما ذكر.
هل هناك من الشباب أحد عنده سؤال؟ تفضل أخ حاتم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن إليكم.
وعليكم.
قول الله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين الأحصى لما لبثوا أمدا، لفظة لنعلم تفسيرها من ناحية العقيدة.
نعم، نحن نؤمن بالقدر، ولا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله السابق على الموجودات كلها، فالله علم الأشياء وقدرها، ثم في الزمن الذي قدر الله وجودها فيه وجدت كما أرادها وكما قدرها سبحانه وتعالى. فقوله تعالى لنعلم أي في الظاهر وفي الواقع، بعد أن علمنا في السابق أن الباطن أردنا أن نعلم ويعلم الناس ما قدره الله سبحانه وتعالى. وإياكم إن شاء الله.
معنا سؤال من الأخت سميرة من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شيخنا الفاضل، دعاء فتية الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هل هذا الدعاء مجمل أم هل له معنى محدود قصده الفتية بالرحمة والرشاد؟ بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا.
الدعاء واضح: ربنا هب لنا وأعطنا من عندك يا رب رحمة ترحمنا بها في الدنيا وفي الآخرة، وتنجينا فيها من قومنا الظالمين الذين عبدوا غيرك، وتهيئ لنا من أمرنا رشدا فلا نضل ولا نزيغ.
نعم. معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل أخ محمد.
ممكن لو سؤال الشيخ؟
تفضل.
سمعت لي مقالة يا شيخ. نعم سمعت لي شيخ مقالة بأن اللي ما يدخل الجنة من الحيوانات إلا كلب أصحاب الكهف، فما صحة هذا الكلام يا شيخ؟
نعم واضح السؤال.
والسؤال الثاني شو سؤال يا شيخ؟
تفضل.
معنى كلمة رقيم.
نعم معنى كلمة ماذا؟
رقيم.
رقيم
رقيم. نعم
جزاكم الله خير.
وإياكم يا أخي.
الله سبحانه وتعالى بين أن كل المخلوقات تحشر يوم القيامة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. فكل المخلوقات تحشر، حتى البهائم والحيوانات والطيور والسباع تحشر يوم القيامة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقضي بينها قبل أن يقضي بين الخلائق، يقضي بينها في المظالم التي كانت بينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرماء. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا حشر الجميع قضى بين الخلائق ومنها البهائم والدواب، فقضى بينها ورب المظالم لها، ثم قال لها: كوني ترابا، فتكون كلها ترابا. وهذا معنى قول الكافر يوم القيامة: يا ليتني كنت ترابا. لما عاين الكافر مصير البهيمة ومصيره البهيمة مصيرها إلى فناء، انتهى أمرها، وهو مصيره إلى النار والعياذ بالله، فتمنى أن لو كان الأبعد من ذوي الأربع حتى يصير مصيرها ولا يصير إلى النار. وأما استثناء ما سأل عنه السائل أن هذا الكلب يستثنى فيدخل الجنة، هذا لا يجوز أن يقال إلا بدليل قوي ثابت في القوة عن النبي عليه السلام، ولا نعلم في هذا دليلا.
كان له سؤال آخر عن
معنى الرقيم، فقد شرحناها، قلنا أن الرقيم فعيل بمعنى مفعول يعني مكتوب، فالرقم هو الكتابة، الرقم هو معنى الكتابة، والرقيم فعيل بمعنى مفعول أي مكتوب. وقلنا أن المراد به في الراجح من أقوال العلماء الرقيم، كما المراد به في الراجح من أقوال العلماء لوحة معدنية أو من الرخام كتب عليها، كما يكتبون الآن في اللوحات التذكارية، ينصبون النصب ويكتبون على الرخام أسماء الزائرين أو أسماء من فتح هذا العمل وكذا، فهذا معنى الرقيم والله أعلم.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين. الأخ محمد إسماعيل من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم
ورحمة
الله. وعليكم
السلام.
تفضل. متى يوم بقي الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إحدى بيت. قد جاءت الذليل والمعصوم كفت الأمة الآن والمركب والسوارة، ونجدوا كثير من الناس يفعل أفعال كثيرة تخالف شرع الله عز وجل. ونسير في السيارة أيضا ونرى كثير ذلك، فأحيانا لا نقبل على الإنكار فنترك النتائج، وأحيانا أخرى يمكن أن نضرب لأن يفعل بنا الأفاعي، فماذا يفعل قول الله عز وجل ويطبق هذا القول؟
سؤال واضح يا أخي وإياكم.
السلام عليكم.
معنا اتصال آخر من الأخ محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول الشيخ الله يحفظك ويبارك فيك
ويبارك
قدرك ويرفع في علمك.
اللهم آمين آمين وإياكم.
قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. السؤال الأول: وجدت بها قوما. قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. ما هي العين الحمية يا شيخ؟
نعم. طيب نحن في أول الصورة أخي، وعندما نأتي إليها إن شاء الله نجيبكم. جزاكم الله خيرا. كان الأخ محمد إسماعيل المصري يسأل عن إنكار المنكر ومراتب إنكار المنكر.
قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهم منها بعض الناس أنه ما دام مهتديا في نفسه فيكفيه هذا، ولا يلزمه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا مفهوم خاطئ صححه وصوبه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خليفة رسوله أبو بكر الصديق. قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ومصداق هذا القول النبوي قول ربنا في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالأمر المعروف واجب وإنكار المنكر واجب، كل ذلك في ضوء الأصول والقواعد الشرعية. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقد ذكرنا أكثر مرة في هذا اللقاء أن الله وسع علينا ولم يضيق: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. فأنت ماشي في السيارة كما يقول السائل، تمشي في الشارع فترى المنكر، يجب أن يرتعد قلبك وينتفض قلبك بغضا لهذا المنكر ولأهله وحمية لله عز وجل. فقد جاءت الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغضب لنفسه
ولكن كان يأمر إذا انتهكت محارم الله. فهذا الغضب في قلبك هو ده نوع من أنواع انكار المنكر. الحمد لله وسع الله عليك، ما دام قلبك يرفض هذا المنكر ويغضب لله على عليه فأنت بريء ولست مؤاخذا بإذن الله عز وجل.
وفتح الله عليك وعليك إن شاء الله تعالى. مشاهدين الكرام، على مائدة العلم تجمعنا لنتناول الكثير والكثير من علوم الدين التي لا تنتهي أبدا، ولنبني أرواحنا وعقولنا محاولين أن نستفيد من علمائنا الأجلاء أكبر استفادة ممكنة. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. نترككم في رعاية الله وأمنه ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى قبل ساعة ونصف الساعة الآن من الآن يوم السبت القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.